في حق الجاهل، فما هو الوجه في ذلك؟ يمكن صياغة مسلك وبيان الميرزا النائيني عن طريق هذه المقدمات. المقدمة الأولى، تفتوا المطلب شوي دقيق. يقول الميرزا أن خطاب لا تعاد إنما يصح أن يوجه للشخص القابل لخطاب أعد، فإذا كان المكلف بمقتضى طبعه يترقب خطاب أعد فيأتي الشارع امتنانا على المكلف ويقول له لا تعد، يقول له لا تعاد الصلاة. إذن خطاب لا تعاد إنما يجري في حق الشخص الذي يترقب خطاب أعد، بحيث لولا لا تعاد لوجب عليه الإعادة. فلولا وجود خطاب لا تعاد لكان المكلف الجاري في حقه خطاب أعد، لكن الشرع امتنانا عليه قال له لا أخاطبك بأعد، أخاطبك بلا تعاد. إذن خطاب لا تعاد وخطاب أعد بمثابة الملك والعدم، فلا يصح للشخص أن يخاطب بلا تعاد إلا أن يكون قابلا لأن يخاطب بأعد. فلولا لا تعاد لكان الجاري في حقه أعد، فهو مكلف يترقب أعد، لكن الشرع امتنانا على المكلف قال له لا تعاد. واضح الفكرة؟ والنتيجة أن خطاب لا تعاد إنما يجري في حق الشخص القابل لخطاب أعد. المقدمة الثانية، خطاب أعد إنما يتصور في حق الناس للجاهل، فالجاهل لا يتصور في حقه خطاب أعد، بل يتصور في حق الناس خطاب أعد فقط. والوجه في هذه المقدمة أن هناك فرق جوهري بين الناس وبين الجاهل، فالمكلف الذي كان ناسيا للقراءة مثلا فإن الناس لا يمكن أن يخاطب، والخطاب الأولي وهو أقيم الصلاة يرتفع واقعا عن الناس، فالناس يسقط في حقه الخطاب أصلا، بخلاف الجاهل فإن الجاهل لا يسقط في حقه الخطاب، بل غاية ما يلزم من الجهل رفع العقاب ورفع المنجزية. وتفصيل ذلك، وقع الكلام، نربطها بمطلب ثاني مهم، وقع الكلام في حديث الرفع، وهو حديث رفع التسعة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا عليه وما شاكلوا. هل الرفع رفع واقعي أو أن الرفع رفع ظاهري كما مر عليكم في الحلقة دفوم؟ والمراد من الرفع الواقعي هو رفع أصل الخطاب، فمثلا الطفل مرتفع عنه التكاليف واقعا مهمل في مقام التشريع، لا يوجد أصلا خطاب في مقام الاعتبار ومقام الجعل وفي مقام الإنشاء في حق الطفل مثلا. فهنا نسأل أنه هذه العناوين التسعة هل مثل الطفل يرتفع عنها التكليف واقعا؟ ففي عالم الإنشاء ونفس الأمر الخطابات مقيدة بما عدا التسعة، فيكون الرفع واقعي في لوح التشريع، أو أن الرفع رفع ظاهري والمراد من الرفع الظاهري أن التكليف موجود في عالم التشريع لكنه يرتفع ترتفع المؤاخذة عن العناوين التسعة ويرتفع وجوب الاحتياط مثلا، فالمكره مثلا موجود عليه التكليف غايته أنه لا يعاقب، فالمرفوع هو المؤاخذة المسمى بالرفع الظاهري. فهل الرفع في حديث الرفع واقعي أم ظاهري؟ ذكروا هناك بأن هناك تفصيل بين فقرة ما لا يعلمون وبين باقي الفقرات، فبالنسبة إلى ما لا يعلمون الرفع رفع ظاهري لا واقعي، بخلاف باقي الفقرات كما لا يطيقون وما استكرهوا عليه والناس، فالرفع رفع واقعي. فبالنسبة إلى ما لا يعلمون وهو الجاهل الرفع ليس رفعا واقعيا لأن التكاليف مشتركة بين العالم والجاهل. فكما تقدم علينا في الأبحاث الأصولية أنه ننكر تقييد الخطاب والحكم بالعالم بالحكم، فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وحيث أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فالجاهل يوجد في حقه الحكم والحكم غير مقيد بالعالم به، غايته أن العلم والجهل له مدخلية في مقام التنجز، فالجاهل لا يتنجز عليه الخطاب فلا يعاقب لعدم التنجز، أما أن الخطاب فعلي في حقه لأنه لم يؤخذ قيد العالم، وحيث أنه لم يؤخذ قيد العالم والحكم فعلي بفعلية موضوعه فلم يقيد الموضوع بالعالم، فيكون الحكم فعليا في حق الجاهل إلا أنه لا يعاقب. فلا فرق بين العالم والجاهل من جهة فعلية الحكم، إنما الفرق بينهما في مقام التنجز والمؤاخذة. فالمرفوع عن ما لا يعلمون، فالمرفوع في حق الجاهل المؤاخذة، أما باقي العناوين الأخرى كالناس فإنه يستحيل خطاب الناس أصلا لأن الناس غير قادر على امتثال الجزء المنسي، فالذي ينسى التشهد مثلا أو ينسى القراءة هل يمكن أن يخاطب بالقراءة حال نسيانه أو يستحيل؟ يستحيل خطاب الغافل والناسي، فالناسي قد ارتفع عنه التكليف واقعا، فالناسي كالطفل مهمل في مقام التشريع لا تكليف واقعي في حقه، فالأحكام الواقعية مختصة بالملتفت لها فلا تشمل الأحكام الغافل أصلا، ولهذا النائم لا يخاطب، المغمى عليه لا يخاطب، الناسي لا يخاطب. فذهب المشهور الأصوليون إلى أن الرفع في باقي الفقرات رفع شنه؟ رفع وواقعي. وحتى من قال أن الرفع ظاهري في بعض الفقرات قال بالنسبة إلى الناسي الرفع رفع شنه؟ رفع وواقعي. إذن من خلال هذا يتضح أن هناك فرق بين الناس والجاهل، الجاهل مخاطب بالخطاب الأولي وهو أقيم الصلاة، غايته أنه غير منجز في حقه. أما الناسي فيسقط عنه خطاب أقيم الصلاة أصله. إذا اتضح الفرق بينهما فرتب على ذلك الميرزا النائني بأنه خطاب أعد إنما يمكن أن يجري في حق الناس لا في حق الجاهل. والوجه في ذلك أن الجاهل حيث أن الخطاب الأولي وهو أقيم الصلاة لم يسقط، فإذا ارتفع الجهل ماذا يخاطب؟ هل يخاطب بخطاب جديد أو يخاطب بخطاب امتثل الخطاب الأولي؟ ماذا يقال للجاهل؟ امتثل الخطاب الأولي، أنت مخاطب بأقيم الصلاة بالخطاب الأولي، والجهل لم يسقط هذا الخطاب، فبعد ارتفاع الجهل هذا المكلف الجاهل الذي ارتفع جهله لا يترقب خطاب جديد، بل يترقب خطاب شنو؟ امتثل الخطاب الأول، لأن الخطاب الأول ما زال موجودا. فالشارع إذا أراد أن يخاطبه يقول له امتثل الخطاب الأول، وإذا أراد أن يمتن عليه يقول له لا تمتثل الخطاب الأولي. ياي، إذن الجاهل حيث أن الخطاب الأولي لم يسقط وما زال الجاهل موردا للخطاب، فهو يترقب بعد ارتفاع الجهل خطاب امتثل الخطاب الأولي وهو أقيم الصلاة، وإذا أراد الشارع أن يمتنع ليقول لا تمتثل الخطاب الأولي. أما بالنسبة إلى الناس حيث إنه بالنسيان يسقط الخطاب الأولي، لأن الخطاب الأولي يسقط ببركة النسيان، وإذا سقط الخطاب الأولي فما يترقبه الناس بعد الالتفات ليس هو خطاب امتثل الخطاب الأول لأنه سقط، بل الناس يترقب خطابا جديد وهو وجوب الإعادة. فما يترقبه الناس بعد سقوط الخطاب الأول خطاب جديد، فيقول له شرع أعد، فهو يترقب خطاب أعد، لكن الشارع امتنان عليه يقول له لا تعد. إذن خطاب أعد خطاب جديد، إنما يتأتى في حق الناس لأن الخطاب الأولي سقط عنه فيخاطب بخطاب جديد. أما بالنسبة إلى الناس إلى الجاهل فإن الجاهل لا يترقب خطاب أعد، أصلا ما ينتظر أعد، يقول ما زال امتثال الأمر الأول في رقبتي ما سقط، فلا يترقب خطاب يسمى أعد، بل يترقب خطاب امتثل الخطاب الأول، لأن الخطاب الأولي وهو أقيم الصلاة بشرائطها وأجزائها ما زال باقيا. اتضح كلامه؟
فكان يعني علمه بعد جهله كأنه انكشاف،
بل انكشف إلى أن الخطاب الأول ما زال باقي، فلا يترقب خطاب أعد. لو ما جاء أعد يقول امتثل الخطاب الأول، أما الجناس يقول هو سقط عن الخطاب الأول، أنا أترقب خطاب جديد، ما أقدر أقول امتثل الخطاب الأول، الخطاب الأول سقط فنحتاج إلى خطاب جديد. فالشارع فيترقب خطاب أعد، لكن الشارع امتنان عليه يقول لا تعيد. إذن يتضح من خلال هذا ويمكن صياغة كلام الميرزا النائني بهذه العبارة البسيطة، أن خطاب لا تعاد إنما يصلح للشخص الذي يخاطب بخطاب أعد، وخطاب أعد إنما يجري في حق الشخص الذي سقط عنه الخطاب الأولي، والشخص الذي سقط عنه الخطاب الأولي هو الناسي للجاهل، إذ الجاهل لا يترقب خطاب أعد، بل يترقب خطاب امتثل الأمر الأولي. وإذا ثبت أن خطاب أعد إنما يجري في حق من؟ في حق من يجري خطاب أعد؟ في حق الناسي، فلا تعاد أيضا إنما يثبت في حق الناس ببركة المقدمة الأولى، لأن من كان من يكون موردا لخطاب لا تعاد من كان موردا لخطاب أعد، ومن كان خطابا لمورد هو من هو الناس، فمن كان خطاب فمن كان موردا لخطاب لا تعاد هو من هو الناس. وبالنتيجة قال الميرزا النائين قدس سره بأن خطاب أن قاعدة لا تعاد لا تشمل في حق الجاهل، لأنه لا يمكن أن يخاطب بلا تعاد، لأنه يترقب خطاب امتثل الأمر الأولي أو لا تمتثل الأمر الأولي، لا خطاب أعد أو لا أو لا تعيد. نعم عبقرية بعد ميرزا. هذا ما أفاده الميرزا النائيني بتوضيح، فلاحظ كلامه ولا كلام مغلق واضح. نعم قطعتكم أمس. نعم وموجود هم في موسوعة السير الخوئي الجزء الأول صفحة 271. صفحة 271 بحث التقرير الاجتهاد بحثا هالمسألة. وفي أكثر من مورد هذه فكرة، لا فكرة الميرزا على توجيه الميرزا. في هناك من يقول بأن قاتلة تعتمد الجال بس بيانات أخرى، بيان الميرزا هذا بيان جديد ابتكارات. شوف أعلام ثلاثة ابتكارات عندك، من عندك الإصفهاني والنائيني والعراقي، هذا تصدير كما يقول أساتذة بعض أساتذتنا، يقول تصدير بعضهم بعضهم بعض البقايا استيراد، هذا اللي يصدرون، هاي تصدير أفكار. يعني هاي الأصفهاني كل حين يجي فكرة، يعني تصدير عنده، ما فلان قال وفلان قال، هو أصحاب أفكار أصحاب تقريبات. بعد من بعدهم أكثرهم عيال على من يفهمون كلام الأصفهاني وش قال وكلام العراقي وش قال ويرجحون. أما التصدير قل بعد زمان الثلاثة هؤلاء، فبعدهم أكثرهم استيراد، ولا جذور هذه الأفكار موجودة عند هؤلاء الثلاثة أصحاب أفكار عميقة. نعم فكان بعد التصدير صدروا معلومات كثيرة يحتاج إلى بس فهم، هاي كلمات تصديرات يحتاج إلى فهم، فالعلماء يتنافسون في فهم كلماتهم فضلا عن مناقشتها وكذا. وش يقصد الميرزا من هالمطلب؟ وش يقصد الأصفهاني؟ وش يقصد العراقي؟ بعد ذلك تأتي مسألة المناقشة، يقول أنت ما فهمت كلام العراقي، أنت ما فهمت كلام الأصفهاني، أنت ما فهم كلام الميرزا النائيني. واضح هذا ما أفاده ماذا؟ وهاي كلهم في عصر واحد، كلهم يدرسون في وقت واحد، الأصفهاني والعراقي والميرزا. وكان كما يقولون أوضحهم بيانا ما العراقي الغريب، أن العراقي يكون هو أوضح شخص بالبيان، أوضح حتى تلامذته يقولون أكثر كانت من النائيني، كما يقول أستاذنا سيد منير كان يقول أن العراقي قلمه صعب جدا ما يفهم، لكن بيانه راقي وكان قوي في البيان ويجيب خطابات وكذا معروف، مع أنه قلمه جدا صعب. لو تقرأ المقالات ما تفهم وش قاعد يقول في المقالات، ما تفهم واضح وش قاعد يقول. نعم
نعم.
والسيد الخوئي أكثر تأثر بمدرسة من؟ النائيني. واضح؟ لو مدرسة الـ هذا مش مدرسة الأصفهاني أو مدرسة الـ العراقي. على أي حال هذا ما أشار إليه الميرزا النائيني، وهناك عدة مناقشات على ما أفاده الميرزا تطلب في مظانها. وإذا مر علينا مطلب في بحث الشكوك وقعت لا تعاد مرة ثانية وجت الجاهل، نجيب ما هي الإشكالات على فكرة الميرزا. الآن نحن خدنا فكرة الميرزا فكروا فيها ضموها قبل أن نأتي بالإشكالات على فكرة الميرزا النائيني. واضح هناك عدة إشكالات سجلت على فكرة الميرزا النائيني. واضح في سيد الخوي أشكر إشكالات الشيخ صنقر جمع بعض هالإشكالات في قواعد لا تعاد في القواعد الفقهية، لا بأس. هناك أشار إلى كلام الميرزا النائيني وأشار إلى ثلاثة أجوبة على كلام الميرزا النائيني ومأخوذة من كلمات السيد الخوي وغيره، فلاحظوا واضح تتناسب مع مستوى الكتاب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الذي متعلق بالبحث السابق. المطلب الجديد، لكن هذا المطلب ما يهمنا في المقام، ما يأثر علينا، لأن كان كلامنا في وين؟ في ماذا؟ في من جاء الناس بل الجاهل بالجهر والإخفات. قلنا هناك رواية ما تقدمت صحيح زرارة نص في الناس، تذكرون المطلب؟ هي عبارة يقول وأما عدم الإعادة أبي في الجاهل وأما عدم الإعادة في من جهر موضع الإخفات أو عكس فلاقتضاء قاعدة لا تعاد لذلك في الناس بل الجاهل أيضا بناء على عموميتها له خلافا للشيخ النائني لإطلاق لسان دليلها وهو صحيح زرارة لقات لا تعاد. هذا لو ما لو انت تؤمن بفكره النائني تقول بس هاي للناس لا للجاهل، نقول مضافا الى التصريح بذلك اللي هو بذلك بالجاهل والناس في صحيح زرارة المتقدمه في الرقم 5 قد قراناها في الجلسه السابقه في صفحه 227. المطلب الجديد ما في شيء، من نسى القراءه، شخص نسى القراءه، فتارة نفترض بأن الشخص نسى القراءة وتذكر قبل فوات محل التدارك، فنسى القراءة كفاتحة الكتاب أو السورة أو جزء من فاتحة الكتاب أو جزء من السورة والتفت قبل الركوع، وتارة نفترض بأن المكلف نسى ولم يلتفت قبل فوات محل التدارك، إما أنه تذكر بعد الفوات أو لم يتذكر أصلا إلا بعد نهاية الصلاة مثلا، فالقسمة ثنائية، إما أن يكون تذكر قبل فوات محل التدارك أو لا. هذه لا يشمل ما لو التفت بعد محل التدارك في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. أما الكلام بلحاظ الصورة الأولى وهو من التفت قبل فوات محل التدارك فتوجد عندنا عدة روايات تدل على وجوب التدارك، حيث أنه بعد لم يركع فلم يفت محل التدارك فيجب عليه الإتيان بالواجب. والمصنف لم ينقل هذه الروايات، وهذه الروايات موجودة في الباب 28 الحديث الأول والثاني، يدل على وجوب التدارك قبل فوات محل التدارك، على أن هذا الحكم على مقتضى القاعدة لا نحتاج إلى نصوص خاصة. الجزء السادس صفحة 89، بس بعدين بقرأها من الروايات، بل نترقى نقول هذا الحكم وهو وجوب التدارك على مقتضى القاعدة، حيث أنه القراءة واجبة ويمكن للمكلف أن يأتي بالقراءة لأنه بعد لم يفت محل التدارك، فمقتضى القاعدة هو وجوب التدارك، فلا نحتاج إلى روايات خاصة تدل على المطلب، فالحكم على مقتضى القاعدة. ولو شككنا وأنه كما لو كان المكلف نسى آية من فاتحة الكتاب فدخل في السورة فشك هل يجب علي تدارك الآية الموجودة في فاتحة الكتاب بعد دخولي في السورة أو لا، لو شك هل يجب التدارك ولا يجب التدارك، لأنه قد يقول أنا قد فرغت من فاتحة الكتاب ودخلت السورة، فحتى لو علمت بعدم الإتيان بآية من فاتحة الكتاب فلا يجب علي التدارك. فلو شك المكلف في ذلك نقول مقتضى الاستصحاب هو بقاء اشتغال الذمة بالآية الموجودة في فاتحة الكتاب، مقتضى الاستصحاب أنه كنت أقطع بأنه يجب علي أن أقرأ جميع آيات فاتحة الكتاب فأشك أنه بعد دخولي في السورة اللاحقة هل ما زال الاشتغال موجودا أو لا، فنستصحب بقاء الاشتغال فيجب علي التدارك حينئذ. ولا يصح أن يقال بأنه نجري قاعدة التجاوز لأنك دخلت السورة وتجاوزت الفاتحة فنجري قاعدة التجس ونصحح قراءة الفاتحة لوضوح أن قاعدة التجاوز إنما تجري في حق الشاك لا في حق العالم. مورد قاعدة التجاوز هو من إذا فرغ من شيء وتجاوز عنه فشك أنه صحيح أو شك أنه أتى به أو لم يأتي، ولا تجري قاعدة التجاوز في حق العالم بأنه لم يأتي. واضح الفكرة؟ إذن إنما نجري قاعدة التجاوز لو كان المكلف شاك أن ما تجاوز عنه هل هو صحيح أو لا، هل أتى به أو لا، نقول نجري قاعدة التجاوز. أما إذا كنت عالم بأني لم أتيت، عالم بعدم الصحة، فلا معنى لإجراء قاعدة التجاوز. إذن وجوب التدارك قبل فوات المحل هو على مقتضى القاعدة، وتدل عليه الروايات الواردة في الباب 28 من أبواب القراءة. هكذا عندنا روايتان تدل على المطلب، يعني في أكثر من رواية لكن أنا من باب المثال روايتان. الرواية الأولى عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن، قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن، فليعد أم القرآن. واضح؟ فهذه تدل على أنه ما دام لم تركع لم تتجاوز المحل فيجب عليك الإعادة، إلا أن هذه الرواية الأولى ضعيفة بعلي بن أبي حمزة رحمك الله، بعلي بن أبي حمزة البطائني على كلام مفصل عندهم في بحث عن علي بن أبي حمزة. الرواية الثانية موثقة سماعة: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تستحب الاستعاذة في الصلاة. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لا يركع، إلى آخر الرواية. فيقول فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله. فالروايات تدل على هذا المطلب على أنه مقتضى القاعدة. أما الصورة الثانية وهي ما لو فرضنا أنه قد فات محل التدارك، ركع التفت أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب أو لم يقرأ السورة فنسى القراءة أو تركها جهلا، فما هو الجاري في حقه؟ قال المصنف: الجاري في حقه إطلاق حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وحيث أن هذا قد أخل بالقراءة فالإخلال بالقراءة واقع في رتبة من المستثنى منه، فلا تعاد الصلاة في حقه، وإنما يتم هذا في حق الناس لا في حق الجاهل بناء على نظرية الميرزا. فبناء على نظرية الميرزا النائيني التمسك بقاعدة لا تعاد إنما هو في حق الناس كما بينا قبل قليل. والمصنف عقد البحث في الناس ولم يعقد البحث في الجاهل. خب، هذا تمام الكلام في وين؟ في هذا المطلب. ولهذا قال: خب، لو فرضنا أنه لا نقبل بقاعدة لا تعاد مثلا، وكان البحث عن الجاهل، فتوجد هناك روايات أيضا تدل على المطلب، وهي الروايات الموجودة في الباب السابق، وهو الباب 27 صفحة 87. صفحة 87 هناك روايات تدل على المطلب. قال: إن الله، شوف الروايات كلها ناظرة للنسيان، ولهذا حكم الجاهل مشكل على نظرية الميرزا النائيني، تخريج الحكم يحتاج إلى شوي تعب مصعوبة. هالروايات كلها في الناسي.
شفنا هذه استدلال على
أنه من ترك القراءة نسيانا فإنه ماذا؟ فإنه وفاة محل التدارك، فإن صلاة صحيحة. واضح؟ قلنا بإضافة لقاءات لا تعاد عندنا روايات الواردة في الباب 27، الحديث الأول والثاني، الحديث الأول والثاني والخامس، صفحة 87 الجزء السادس. قال هكذا: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة. الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. هذا أول جواب على الميرزا النائني. يقول الميرزا النائني، نرجع للميرزا النائني، جت بروحها. يقول الميرزا النائني بأن خطاب أعد أو لا تعد إنما يصح في حق من؟ في حق الناس. أما في حق الجاهل فلا يأتيه خطاب أعد أو لا تعد، بل يأتي خطاب امتثل الأمر الأولي. فالميرزا النائني يقول خطاب أعد أو لا تعد إنما يجري في حق الناس والغافل، أما في حق الجاهل فلا يخاطب بأعد. شوف هالرواية ماذا تقول؟ تقول من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، مع أنه عادة الميرزا التي ترك متعمدا وش يقولون له؟ امتثل الخطاب الأولي، أنت ما زلت متعمد، أنت متعمد بعد أزم الجاهل، فالخطاب الأولي سقط أو ما سقط؟ ما سقط. فإذا لم يسقط الخطاب الأولي فهو لا يترقب خطاب أعد أو لا تعد، إنما يترقب خطاب امتثل الأمر الأولي. تفتي مطلب؟ الميرزا النايني قال من كان، هاي عند قاعدة، إذا كان المكلف مخاطب بامتثال الأمر الأولي فلا يخاطب بأعد. ولهذا حيث أن الجاهل كالعالم، الجاهل كالعالم مخاطب بامتثال الأمر الأولي فلا يخاطب بأعد، بل يخاطب بأنه امتثل الأمر الأولي. والحال أن الرواية صريحة في أن الشخص حتى لو كان متعمد، يعني عالم متعمد، والخطاب الأولي قطعا ما زال موجودا في حقه، خطب بأعد الصلاة ولم يخاطب بامتثل الأمر الأولي. وأوضح أقول، يعني ميرزا النايني وش يقول؟ عنده قاعدة، يقول متى ما كان المكلف مخاطبا بامتثال الأمر الأولي فلا يخاطب بأعد، بل يخاطب امتثل الأمر الأولي. من هو الذي يخاطب بامتثال الأمر الأولي؟ فرد خفي وهو الجاهل، وفرد جلي وهو العالم. ولهذا ميرزا النايني نزل الجاهل منزلة العالم، يقول الجاهل كالعالم، العالم لا يترقب خطاب أعد أو لا تعد، يترقب خطاب امتثل الأمر أو لا تمتثل الأمر. والحال أن الرواية تقول حتى لو كان المكلف عامد فلم يسقط الخطاب بامتثال الأمر الأولي، والجاري في حقه امتثل الأمر الأولي، أروح قتل أعد الصلاة. فما أفاده الميرزا تحليلات دقية غير عرفية. العرف لا يفرق بين أعد أو لا تعد في حق الناس أو في حق الجاهل. أنت الآن لو واحد جاهل ترك الصلاة، ما تقول لي أعد الصلاة؟ قل يا عيسى، هل فيها عيب؟ هل فيها استهجان عرفي؟ شخص ترك الصلاة جهلا، صلى هو مسكين وأخل وجهلا، ماذا وجهلا ترك جزءا، ترك التشهد، فقلت له أعد الصلاة، هل هذا التعبير تعبير مستهجان؟ حتى يقول لابد أن نفرق بين الناس والجاهل. الجاهل لا يخاطب بأعد، يخاطب بامتثال الأمر الأولي. هذا قاعد يتكلم أصوليين، وقاعد يتكلم إياه، تكلم يا عوام. النظر العرفي في الرواية أعد أو لا تعد يشمل الجاهل والناس على أي حال. يقول من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. فهذه الرواية تدل على أن الناس لا شيء عليه، لكن ما تدل على أن الجاهل لا شيء عليه، لأنه المتعمد في قبال الناس. رواية التي بعدها: من نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه. كل الروايات وردة في الناس، ولهذا إثبات الحكم في حق الجاهل قد يكون مشكل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ولهذا قال: وأما نسيان القراءة لا يضر بالصلاة، فلإطلاق حديث لا تعاد. مو بس لا إطلاق، قال فلإطلاق حديث لا تعاد بل صريحه. ليش صريحه؟ والقراءة سنة، القراءة سنة ولا تنقض السنة فريضة. فالقراءة أخذت في الرواية لا تعد من باب الإطلاق في عقل المستثنى من، أو من باب التصريح؟ ياي تصريح أن القراءة سنة، فلا نحتاج أن نتمسك بإطلاق عقل المستثنى من، بل نتمسك بالصراحة. وأما التحديد بالركوع فلأن التذكر قبل الركوع تذكر في المحل فيلزم الإتيان بها. والحكم المذكور، يا حكم مذكور بالتفصيل أنه قبل التدارك وبعد التدارك منصوص عليه في أحاديث أخرى فراجع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد وهو حكم غير الأوليتين، وهي الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الرباعية. فهل الواجب في غير الركعتين الأوليتين القراءة، أو الواجب هو التسبيح، أو هناك تخيير؟ المعروف بين الفقهاء التخيير في القراءة، التخيير في الركعة في غير الركعتين الأوليتين، فالمكلف بالخيار إن شاء سبح وإن شاء قرأ. نعم هناك اختلاف بينهم في ما هو الأفضل، هل الأفضل القراءة أو الأفضل شنه التسبيح. والمعروف بين المتأخرين أنه يفرقون بين المنفرد وبين في صلاة الجماعة. المنفرد الحكم هو التخيير عند الأكثر، ولم يثبت أفضلية شيء على شيء. أما بالنسبة إلى غير المنفرد فبالنسبة للإمام الأفضل له القراءة، أما بالنسبة للمأموم الأفضل له التسبيح. بل سيدنا الخوئي احتاط وجوبا باختيار التسبيح في الصلوات الجهرية. يعني بعضهم ما يلتفت مقلدين السيد الخوئي، السيد الخوئي يرى الاحتياط الوجوبي في اختيار التسبيح في الصلاة الجهرية للمأموم. فالمأموم إذا أراد أن يصلي جماعة صلاة الصبح أو المغرب والعشاء الأحوط وجوبا عنده اختيار التسبيح للمأموم. صبح والمغرب والعشاء صلاة الجهرية. لا صبح استغفر الله، بلي صبح خارج اشتباه، بلي المغرب والعشاء نعم في غير ركعتين الأوليتين نعم بلي
أصليها ركعة
الأيام بلي. فاحتياط وجوبي باختيار التسبيح. المهم الكلام الآن في أصل الحكم بغض النظر عن استحاب أو هنا وهناك. ما هو الدليل على التخيير؟ استدل على التخيير يا شيخ برواية علي بن حنظلة الواردة في الجزء السادس صفحة 108. نقرأ الرواية واضحة الدلالة على المطلب. صفحة 108. سألته عن الركعتين الأخيريتين ما أصنع فيهما، وش أسوي فيهم؟ فقال إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ هو قال لك سواء الإمام، فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء. هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. واضح، فهما سواء. يحلف الإمام مسكين، يعني الظاهر كان في ذهنهم أنه أحدهما واجب. فالرواية واضحة الدلالة على أن المكلف مخير، وبإطلاق الرواية لا فرق بين كون المصلي مصلي منفرد أو مصلي جماعة إمام أو مأموم. سألته عن الركعتين الأخيريتين ما أصنع فيهما، والإمام لم يفصل، ما قال إن كنت منفردا فعليك كذا وإن كنت مأموما فعليك كذا وإن كنت، فترك التفصيل يوجب انعقاد الإطلاق المقامي في إثبات التخيير مطلقا. والرواية واضحة الدلالة على المطلب، صريحة يعني في المطلب، مع مو ظاهرة، صريحة فيها حالف وفيها إن شئت وسواء بعد. هذه من أوضح الروايات على المطلب. إلا أن الكلام في سند الرواية، حيث أن هذه الرواية هكذا سندها، يوجد فيها شخص وهو علي بن حنظلة أخو عمر بن حنظلة صاحب الموثوق صاحب مقبولة عمر بن حنظلة، معروفة له في التعارض، نعم في بحث تمسك بها في بحث التعارض واللي فيها تفصيلات تتمسك بها بعضهم على الحكم وكذا. هناك هذا أخوه، أخو علي ذاك عمر، عمر بن حنظلة ما له توثيق فيه، في هناك بحث في إثبات وثاقته، فتسمى مقبولة عمر بن حنظلة مقبولة. هذا علي، واضح إذا عمر فلا ينازم ان علي ضعيف. هكذا الرواية. الرواية رقم كم؟ الرواية الحديث الرابع. نعم. الحديث الثالث بلي. وبإسناده عن سعد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد. عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو بن خالد البرقي. نعم. عن الحسن بن علي بن فضال. ففضال واضح؟ بنو فضال. عن عبد الله بن بكير. عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله. الحسن بن علي بن فضال ثقة، لكنه إن كان وانش فطحي لكنه ثقة. وعبد الله بن بكير أيضا ثقة وإن كان غير إمامي. خب، لكن الكلام في علي بن حنظلة فقد يقال أنه لا توثيق له خاص في كلمات الرجاليين، فهل يمكن إثبات وثاقته أو لا؟ يوجد هناك طريقان لتصحيح الرواية بغض النظر عن وثاقة علي بن حنظلة. يقول حتى لو لم تثبت وثاقة علي بن حنظلة فيوجد عندنا طريقان لإثبات تمامية الرواية. الطريق الأول ورود أحد الأشخاص الذين منتمين لعائلة بني فضال، فقد ورد في حقهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، بدعوى أن ظاهر هذه الرواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا أن ما ثبت أنه قد رواه بنو فضال فخذوا به، فإذا ثبتت أن هذه الرواية هي رواية رواها أحد الأشخاص من بني فضال فخذوا بالرواية، وهذه الرواية ثبتت أنها لبني فضال لأن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد أخبرنا أن الحسن قد قال هذه الرواية، فثبت عندنا طريق صحيح إلى من؟ إلى الحسن بن علي بن فضال، فثبت عندنا أن هذه الرواية قد رواها بنو فضال، فلا ننظر إلى من بعدهم. ليش؟ لأنها رواية لبني فضال، فيشمل خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وهذا مما رووا، فإذا صدق ما رووا متوقف على صحة السند من الشيخ الطوسي إلى من؟ إلا بنو فضال، وهذا الطريق صحيح ما في مشكلة، فلا ننظر إلى من بعدهم، غمض انتخذ بالرواية، حتى لو كانت رواية مرسلة، رواية ضعيفة، من بعدهم من لك علاقة بها، خذوا ما رووا، وهذا مصداق إلى ما رووا، فتكون الرواية حجة، إلا أن هذا الطريق قد تقدم بحثه مفصلا، وناقشناه وقلنا أن الرواية التي تقول خذوا ما رووا ضعيفة السند. وثانيا أن غاية ما يستفاد من خذوا ما رووا وذروا ما رأوا أن فساد الرأي لا يوجب سلب الحجية عن الشخص، فالرواية ناظرة إلى نفس بنو فضال بما هم بنو فضال، هؤلاء فساد عقيدتهم لا يضر من الأخذ بروايتهم، وليس مفادها أن كل رواية رووها حتى وإن كانوا عن الضعفاء فإن الرواية حجة، وإلا سيكون أحسن حالا من من زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي بصير وما شكل ذلك، لأن أبو بن أبي بصير وزرار إذا رووا رواية عن ضعيف فلا نعمل بها إلا أن ابن فضال نعمل بالرواية. إذن خذوا ما رووا وذروا ما رأوا بحكم المناسبة كما تقدم تفصيله أنها ظاهرة في أنه ما رأوه لا يمنع من الأخذ بما رواوه، ما رأوه لا يمنع من الأخذ بما رواوه، لأن كل ما رواوه حجة، وقد تقدم تحقيق ذلك مفصلان في بحثي ماذا وقت صلاة الظهرين، وهذا كلام الشيخ الأنصاري ناقشناه فيما سبق. الطريق الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل